وينبه لهذا البيت له دعاء ويرفع صوته بكلتا التلبية. لكن طبعا التلبية لا تكون في صوت جماعي كما يفعل الناس. القاعدة انه حيث ما شرع الجهر بالذكر فلا يكون في صورة جماعية. سواء في ختام الصلاة يهرم بختم الصلاة كما هو اقرب الأدلة واضح، فلا يعني لا يكون في صوت واحد كما يفعل الناس، واحد يقودهم ويكون وراه. كذلك في تكبيرات العيد واضح تكبير العيد يكون كل انسان لحاله مش بالصوره الجماعيه الايه الموجوده الان، هذه من البدعه. كذلك ايضا التلبيه شرع فيها جهر بالذكر من البدعه، او يعني من ليس من السنه ان يعني يربي الناس في صوت واحد في جماعه، لكن كل شخص يربي لحاله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. النساء يلبون كما يلبي الرجال، لكن يكره للمرأة أن ترفع صوتها خشية الفتنة. وإن كان وردت آثار أن عائشة رضي الله عنها سمعت وهي تلبي. يواظب على التلبية ولا يقصر فيها، لأن ثواب التلبية عظيم جدا، والتلبية من شعائر الحج، ومن تعظيم شعائر الله أن تواظب على التلبية طوال فترة الإحرام. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من منبت يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر. ما من منبت يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر وحجر، حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا، يعني عن يمينه وشماله. وبخاصة كلما على شرفا أو هبط واديا، لقوله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من السلية له دعاء إلى الله تعالى بالتلبية. وفي حديث آخر: كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. ويجوز أن تخلط التلبية بالتهليل، يعني تخلط التلبية ب لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتلبية أو تهليل. فإذا بلغ الحرم المكي ورأى بيوت مكة أمسك عن التلبية. ويعطي العلماء ولعله أقرب إذا تنقطع التلبية، إذا كان محرما بالعمرة تنقطع التلبية عند وصوله إلى الحجر الأسود. أما الحج فينبي على طول، وتنقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة، عند رمي جمرة العقبة. من السنة أن يغتسل لدخول مكة، من السنة إذا تيسر له الاغتسال قبل الدخول فليغتسل، وليغتسل يدخل نهارا أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلى، فإنه صلى الله عليه وسلم دخلها من السنية العليا سنية كباء المشرفة على المقبرة عند الحجون، ودخل المسجد من باب بني شيبة، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود، يعني يتحرى أن يدخل من باب يكون مباشرة يوصله إلى الحجر الأسود. وله أن يدخل مكة من أجل طريق الشاء، بقوله صلى الله عليه وسلم: كل فجاج مكة طريق ومنحر. وفي حديث آخر: مكة كلها طريق يدخل منها هنا ويخرج منها هنا. فإذا دخل المسجد فيراعي آداب دخول المسجد الحرام، فيقدم رجله اليمنى ويقول: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا رأى الكعبة يجوز أن يرفع يديه، لأن ذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، يجوز أن يرفع يديه إذا رأى الكعبة. ويستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من الخشوع والتذلل والخضوع والمهابة والإجلال، ويدعو بما تيسر له، أو يدعو بدعاء عمر رضي الله عنه حينما رأى الكعبة قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. المقصود اللهم أنت السلام يعني أنت الذي اسمك السلام الذي هو من أسماء الله الحسنى، ومنك السلام يعني منك تأتي السلامة من الآفات والبلايا. فحينا ربنا بالسلام أي اجعل تحيتنا في وفودنا عليك السلامة من الآفات. فإذا أتى الحجر الأسود أمسك عن التلبية. وبعض العلماء كما ذكرنا يقول إذا أتى بيوت مكة قطع التلبية، لأنه حينئذ ينشغل امور اخرى يعني بمتاعه وذائه في مكان امين الى غير ذلك. ايضا بعد ذلك يبدأ في طواف القدوم. طواف القدوم يعني اذا كان معتمر يبقى طواف الايه العمرة. يعني ايه طواف العمرة؟ اذا كان حجا فهو طواف القدوم. واضح؟ فينوي طواف القدوم. والقارن ايضا ينوي والقارن ينوي طواف العمرة كما ذكرنا. يبادر الى الحجر الاسود. يبدأ اول ما يبدأ بالحجر الاسود فيستقبله استقبالا فيكبر ويسمي كما سنعود ان شاء الله تعالى. مستخصص هذه صفة الطواف بالبيت الحرام الطواف عموما يعني أن يبتدئ طوافه من الركن الذي فيه الحجر الأسود فيستقبله ويستلمه ويقبله. قد نحتاج ل يعني شيء بسيط. يعني الشيء المفروض ان نبدا عليها تتعلق بالكعبه المشرفه يعني. يعني ده رسم الكعبه على قد ما استطعت. الكعبه هنا دي جهه الشام. الشام. وهذه الجهه دي جهه اليمن. نحن هنا في مصر نستقبل هذه الجهه. احنا في مصر نستقبل الجهه دي. طبعا الشخص القريب من الكعبه لابد ان يستقبل عين الكعبه. لابد ان يستقبل نفس جسم الكعبه. ولذلك تجد الصفوف ايه تنعطف. الصفوف بتكون دائريه ما بتكونش مستقيمه. لان لو واضح ان هو لما تستقبل عين الكعبه فلازم يكون من كل الجهات. لكن لو جهاتها معناها انك ممكن تقف كده تستقبل فراغ. واضح؟ طيب هنا ده من الحجر الاسود هنا في هذا المكان. هنا باب الكعبه. المسافه بين الطرف الشمال من باب الكعبه والحجر الاسود هذه هي الملتزم. المسافه دي فقط مش من هنا. المسافه بين ايه؟ من هنا الحجر الاسود. هذا الايه؟ دي الملتزم. المثلث اصل المقام ابراهيم عليه السلام هي الحجر اللي كان بيقف عليه ابراهيم وهو يبني الكعبه. كان ملتصق بالكعبه هنا. مقام ابراهيم كان هنا. المثلث اللي هو بيوصل بين مقام ابراهيم وبين زمزم وبين الحجر الاسود اسمه الحطيم. الحطيم طبعا. الحطيم لان الشخص الذي يعاهد الله عز وجل هنا او يحلف على شيء ويكون كاذبا او ينقض العهد فان الله يحطمه ويعلقه. واضح؟ فيسمى المثلث هذا الحطيم بين مقام ابراهيم وزمزم والحجر الاسود. عمر رضي الله عنه اخر مقام ابراهيم الى الخلف قليلا موجود الان في القبه النحاسيه هذه. واضح؟ من اجل ان ايه الناس كانت بتصلي ركعتين هنا فتقطع الطواف فاخره الى الخلف قليلا. اصل الكعبه مش هي ده البناء الاصلي للكعبة. واضح؟ يعني الكعبة المشرفة اصلا بناءها كده. مستطيل مش مكعب زي ما كان هي الان. ولكن قريش لما هدمت الكعبة الجاهلية لما اراد تجديد بناء الكعبة أراد البناء قطعت بهم النفقة. النفقة ما كفتش ان هم يبنوا الكعبة كلها. فبنوا فقط البناء الموجود حاليا ده. والجزء الثاني ده لان ما استطاعوش ان هم يبنوه وضعوا مكانه الحجر. واضح اللي هو العلامة المنظومة دي. حتى ترمز لحدود الكعبة الحقيقية اللي هي بنيت على قواعد ابراهيم عليه السلام. واضح؟ فهذا له اهمية طبعا في الكلام بتاعنا لان لو انسان بيشوف وداخل هنا فهو باطل. يعني المقصود انت تروح حول الكعبه لكن لو دخلت داخل الكعبة داخل الحجر هذا من داخل الكعبة. كذلك إذا صافوا إيديه داخل الحجر فهو باطل لأن جزء من بدنه في داخل الحجر. واضح؟ في أمر ثاني إن ذال الحجارة الميلة دي اللي في قاعدة الكعبة اسمها الساذوران. الساذوران هذا على الراجح أنه من الكعبة أيضا. الساذوران هذا من الكعبة. فبالتالي ممكن إنسان في شدة الزحام يعني يجوز عليه يشوف هو ماشي فوق هذا الساذوران فلا يصح توافقه أيضا. واضح؟ وإن كانت السنة عموما إن الإنسان يقترب من البيت في أثناء الطواف. اتجاه الطواف طبعا عكس عقارب الساعة. هكذا. واضح؟ طيب احنا هنتكلم اليوم فقط على الطواف ونقرز عن ذلك ان شاء الله. فصفة الطواف ان يبتدئ طوافا من الركن الذي فيه الحجر الاسود. في شيء بيسهل الطواف ان في خط بني من الرخام مقابل للجهة اللي عندها حجر الاسود يبدا الشوط منها بلاط بني كذا يمتد في 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 الصح واضح في المطاف. فلان يكون نقطة بداية الايه الطواف. فصفة الطواف ان يبتدع طوافها من الركن. الركن ده يماني. مش احنا قلنا ان دي جهة يمانية؟ دي جهة يمانية. فده ركن يماني وده ايضا ركن ايه؟ يعني ده ركن شامي. وده ركن شامي. وضع. فيستقبل الحجر الاسود. كيف يستقبل الحجر الاسود؟ يجعل يعني لو ان ال جدار الكعبة هذه الصورة كده يعني ايه منسخن كده. فبيجي يبدأ الاول بكتفه الايمن يقترب بكتفه الايمن واضح امام الحجر. فإذا وجهه يعني ايه يستلم بيديه يقول بسم الله الله اكبر بيديه ثم يقبله ثم ان شاء يسجد عليه. هذا الصورة المثلى للايه لاستقبال الحجر الاسود او استلام الحجر الاسود. فيستقبله يستقبله ويستلمه بايديه يستلم ان يمسحه وبعدين يقبله ان لم يؤذ الناس بالمزاحمه فيحاذي بجميع بدنه جميع الحجر فيمر جميع بدنه على جميع الحجر وذلك بحيث يطير جميع الحجر عن يمينه ويطير منسبه الايمن عند طرف الحجر ويتحقق انه لم يبق وراءه جزء من الحجر ثم يبتدئ طوافه مرا بجميع بدنه على جميع الحجر جاعلا يساره الى جهه البيت ثم يمشي طائفا بالبيت ثم يمر وراء الحجر لابد يمر وراء الحجر ويدور بالبيت فيمر على الركن اليماني هنا ثم ينتهي الى ركن الحجر الاسود وهو المحل الذي بدأ منه طوافه فتتم له بهذا طوفة واحدة ثم يفعل ذلك حتى يكمل سبعة اشواط. في الركن هنا في الحجر الاسود كما قلنا يستلمه ويقبله ويجب عليه ان يستطع ان لم يستطع فيستلم ويقبله ان لم يستطع يستلم بايديه ويقبل يديه من بعيد ان لم يستطع فيشير اليه من بعيد بسم الله والله اكبر. اما في الركن اليماني فليس هناك ذكر معين لكن فقط يمسح الركن اليماني يستلمه فقط بدون ذكر واذا لم يستطع لا يشير اليه. هذا بالنسبه للركن اليماني الجهه اليمانيه هذه. ويقول الشنقيطي رحمه الله واصح اقوال اهل العلم بما يظهر والله اعلم انه لابد ان يكون خارجا جميع بدنه حال طوافه عن شاذوران الكعبه لانه منها وكذلك لابد ان يكون خارجا جميع بدنه حال طوافه عن جدار الحجر لان اصله من البيت ولكن لم تبنه قريش على قواعد ابراهيم لاجل ذلك لم يشرع استلام ركنين الساميين لان اصلهما من واقف البيت لان قريشا لم تبن ما كان عن شمالها من البيت وهو الحجر الذي عليه الجدار واصله من البيت لذلك اذا صليت داخل الحجر فانت تصلي داخل الكعبه. في سنن ايضا في هذا الطواف اللي هو طواف القدوم او طواف العمره الذي تفعله اول ما تخرج الى مكه يسن اول شيء حينما تقترب من الكعبه قبل ما تبدا الطواف الاطلاع. الاطلاع يكشف الضبع واضح وهو اعلى اطلاع هنا او الان الكتف بان يرد الغذاء على كتفه الايسر ويستطع ان يكشف هذه المنطقه. طبعا كشف بعض الناس حينما يحرمون من عند الميقات يستطيعون هذه بدعه مخالفه للسنه فما لا يتصورون احراما الا بكشف الايه الكتف فقط. الاطلاع يكون فقط عند طواف القدوم فقط فيما عند ذلك ياتي الاطلاع. واذا فرغ من الطواف لابد ان يغطي كتفه لانه سيصلي واضح. يسن الرمل ويسن ايضا في الثلاث اشواط الاولى من طواف القدوم الرمل وفي اول طواف يطوفه القادم. والرمل هو عبارة عن تقارب الخطى مع الاسراع في المشي، يعني اسرع المشي يسمى رملا ويكون في تقارب في الخطى. واضح؟ تعلمون حكمة تشريع الرمل؟ لما الصحابة اتوا تعرفون اما اتوا في عمرة القضية لما منعهم الحويرية في العام المقبل اتوا يعتمروا، فكان المشركون يستهينهم بالضعف، قالوا اتاكم القوم قد انهتكم حمى يثرب، كانوا يظهرون الشماتة في الصحابة ان حمى المدينة انهتكم وأغرمتكم. يعني اراد النبي عليه السلام ان يظهر الجلد والقوة حتى لا يثبت المشركون ويدفع هذه التهم عنهم، فأمرهم بإيه؟ بهذا الرمل، بالرمل أن يسرعوا في الخطى حتى يظهروا الجلد والقوة، لأنه يعني إيه؟ أنهم في عافية. واضح؟ يعني بقي هذا الحكم مع أن النفع زالت بتمكين المسلمين من الفتح. فهذا لا ينافي أن هناك علة أخرى، يعني كل السبب الذي من أجله شرع الرمل انتهى لا يعني ذلك أن ليس هناك علة أخرى لهذا الحكم. ما هي هذا العلة؟ هي أن يتذكر المسلمون نعمة الله عليهم بالقوة بعد الضعف وبالكثرة بعد القلة. وذكرنا أيضا الاضطباع هو استعانة من الضبع بمعنى العضد، وسمي ذلك لإبداء أحد الضبعين. طبعا يشترط الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة، يشترط أيضا في الطواف. فنزمن ما يفعله في طواف القدوم، ينادر الى الحجر الاسود فيستقبله استقبالا، يكبر، يقول السنة ان يقول الله اكبر، هذا ثابت في الحديث المرفوع. اما التسمية فهي ليست في الحديث المرفوع ولكنها موقوفة على ابن عمر فلا بأس ايضا بها، يقول بسم الله والله اكبر ثم يستلمه بيده هكذا، يستلمه بيده يمسحه بيده ويقبله بفمه طبعا بدون صوت، ويسجد عليه ايضا، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عباس. فإن لم يمكنه تقبيله ثم قبل يده بسم الله والله أكبر ثم يقبل يده، فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه من بعيد بيده، ويفعل ذلك في كل طوفة ولا يزاحم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وتكبر. وفي استلام الحجر فضل كبير لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. هذا حديث صحيح، ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق، يشهد الحجر يوم القيامة ان فلان استلمني فلان استقبلني. وقال صلى الله عليه وسلم مسح الحجر الاسود والركن اليماني يحطان الخطايا حقا، مسح الحجر الاسود والركن اليماني يحطان الخطايا حقا. وقال صلى الله عليه وسلم الحجر الاسود من الجنة، يعني ليس على يد الارض شيء من الجنة غير الحجر الاسود، الحجر الاسود من الجنة، وكان اشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا اهل الشرك. ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعله عن يساره فيطوف من وراء الحجر سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر خوف، يطبع فيها كلها السبع أشواط الطبع، ويرمل في الثلاثة الأول منها من الحجر إلى الحجر ويمشي في سائرها، ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة، يعني في الركن اليماني هنا يستلمه بيده بدون ما يقول بسم الله الله اكبر، واذا عجز عن استلامه من بعيد لا يشير اليه ولا يقول شيء يمر عادي. لكن السنه انه بين الركن اليماني يعني بين الركنين يقول هنا فقط شرع ذكر، وهو ايه؟ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، هذا هو الدعاء الماثور مع التسويه في الصلاه، ما عدا ذلك لا يوجد دعاء ماثور. ولكن الركنين الساميين هذا الركن وهذا الركن لا يستلمهما. لكن بعض العلماء يقولون لو تم بناء الكعبة لاستلم ايضا الركنين الساميين، لكن الان ليس يوجد بناء هناك الان في الكعبة. بعد ذلك له يجوز له ان يلتزم ما بين الركن والباب، هي مسافة قدر اربعة اذرع بين الركن اليماني اللي هو الحجر الاسود وبين الباب اربعه اضرار. بس المياه يعني يلتزم بمعنى انه يقترب من الكعبه فيضع صدره ووجهه وذراعيه عليه ويده له ذلك ايضا. نعم. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من فريقين يرتقي بهما الحديث الى مرتبه الحسن ويزداد قوه بثبوت العمل به عن جمع من الصحابه منهم ابن عباس رضي الله عنهما. قال هذا الملتزم بين الركن والباب. وقال شيخ الاسلام وإذا حب ان ياتي الملتزم وهما بين الحجر الاسود والباب فوضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه يدعو ويدعو الله تعالى حياته فعل ذلك وله ان يفعل ذلك قبل طواف الوداع فان هذا الالتزام لا فرق بين ان يكون حال الوداع وغيره والصحابه كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكه ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا فاذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القحطران. ليس للطواف ذكر خاص فله ان يقرا من القران او من الذكر ما شاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاه ولكن الله احل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير وفي روايه فاقلوا فيه الكلام. الطواف بالبيت صلاه لكن يلاح السلام للحاجه لكن من سيتكلم ويكفي الكلام يقل فيه الكلام. الطواف بالبيت صلاه ولكن الله احل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير وفي روايه فاقل فيه الكلام. قال شيخ الاسلام ايضا في الطواف وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بامره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الادوات الشرعيه وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزان ونحو ذلك فلا اصل له. من اداب الطواف ان يكون في طوافه خاشعا متخشعا حاضر القلب ملازم الادب بظاهره وباطنه في هيئته وحركته ونظره فان الطواف صلاه فيتادب بادبها ويستشعر بقلبه عظمه من يطوف ببيته ويخفض صوته ويقل الكلام فان نطق فلا ينطق الا بخير ويطيل نظره عمن لا يحل النظر اليه فلا ينبغي ان يغض بصره عما حرم الله. والى طبعا في الركعتين يصلي ركعتين يقرا بعد الفاتحه في الركعه الاولى الفاتحون وفي الركعه الثانيه قل هو الله احد ثم بعد ذلك يذهب الى زمزم ويصر منها ويصب على راسه. نعم. طبعا لا يجوز ان يطوف بالبيت عريان ولا حائض لقوله صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان. وقالت عائشه حين قدمت معتمره من حدث الوداع لما حضر قال افعلي كما يفعل الحج غير ان لا تطوفي بالبيت ولا تصلي حتى تقتري فلا يجوز للحائض ان تطوف بالبيت. فإذا انتهى من الشرط السابع كما ذكرنا رفع سقفه الأيمن وانطلق إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وجعل المقام بينه وبين البيت وصلى عند ركعتين في الأولى بعد فتح الكافرون وفي الثانية الإخلاص. ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. وقال أيضا إنها مباركة وهي طعام طعم وشفاء سقمة. وقال صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الارض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقمه. بعدما يشرب زمزم فيدعو ويصب على رأسه يعود هذه النقطه ينتهى عامه الناس لا يلتفتون اليها. ولذلك اذا اردت تذكير الاخوه دائما اقول لهم هذا الختم ختم الطواف انه بعد ما يعني يصلي ركعتين ويشرب من زمزم يعود ثانيه الى الركن اليماني من الحجر الاسود يستلم الحجر الاسود تماما كما كنا نقرا واضح فيستلم الحجر الاسود هذا كانه بيختم على الطواف بتاعه فنضطر لهذا التشبيه حتى لا ينسى فبعد ما يصلي ركعتين ويشرب من زمزم يعود ويستلم يكبر ويستلم الحجر الاسود على التفصيل الذي ذكرناه. يعني هذه بس فقط الكلام على الطواف او ما يتيسر من الكلام في الطواف. بعد الشباب تكلم ببيت ذكر منافق الحج لكن نختم الكلام بأبيات قليلة من قصيدة الإمام السبعاني رحمه الله ذكر الحج وبركاته، يتكلم فيها على المناسك، فيقول: تشد مطايانا إلى الربع ثانيا فإن الهوى عن ربعهم ما تنويناه. ثم يتكلم حينما رأى البيت وصار يقول: ففي ربعهم لله بيت مبارك إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه، يطوف به الجاني فيغفر ذنبه فيسقط عنه جرمه وخطاياه، فكم لذة كم فرحة بطوافه، فما الله ما أحلى الطواف وأهناه، نطوف كأن في الجنان نطوفها، ولا هم لا غم فذاك نقيناه، فذاك القنا نحو الصواب وطيبه، فذاك شوق لا يعبر معناه، فمن لم يذق لم يذق قط لذة، فذقه تذق يا خاص ما قد أذقناه، فوالله ما ننسى الحمى فقلوبنا هناك تركناها، فيا كيف ننساه، ترى رجعة هل عودة لطوافنا، وذاك الحلى قبل المنية نغشاه، والله ما ننسى زمان مسير إليه، وكل الرقب قد لذ مسراه، وقد نفيت أولادنا ونساؤنا وأموالنا القلب عنهم شغلناه، فراءت لنا أعلام وصل على اللوى أمن أجلها القلب عنهم لويناه، جعلنا إله العرش نصب عيوننا ومن دونه خلف الظهور نبذناه، وصرنا نشق الجيب للبلد الذي بجهد وشف من نفوس بلغناه، رجالا وركبانا على كل ضامر ومن كل ذي فج عميق أتيناه، نخوض إليه البر والبحر والددى ولا قاطع إلا وعنه قطعناه، ونطوي الفلا من شدة الشوق للقاء فتنت الفلا تحفي سجلا قطعناه، ولا قبلنا عن قصدنا نقد أهلنا ولا أجر جار أو حبيب ألفناه، عرفنا الذي نبغي ونطلب فضله فهان علينا كل شيء بذلناه، فمن عرف المطلوب هانت سبائل عليه ويهوى كل ما فيه يلقاه، فيا لو ترانا كنت تنظر عقبة حيارى سكارى نحو مكة تولاه، فلله كم ليل قطعناه بالسرى وبر يسير يعملات برئناه، وكم من طريق مفزع في مسيرنا فلكناه وواد بالمخاوف جزناه، ولو قيل إن النار دون مزاركم دفعنا إليها والعدول دفعناه، فلولا الموالي بالزيارة قد دعا أتقعد عنها والمزور هو الله، فرادفت الأشواق وقرب الحسى فمن ذا له صبر وصبر مؤحشاه، وأسرى بنا الحادي فأمعن في السرى وولى الكرى نوم الجفور نفيناه، ولما بدا ميقات إحرام حجنا نزلنا به والعيس فيه أنخناه، ليغتسل الحجاج فيه ويحرموا، فمنه ننبي ربنا لا حرمناه، ونادى مناد للحديد ليحرموا فلم يبق إلا من أجاب ولباه، وجربة القنطان والكل أحرم، ولا لبس لا طيب جميعا هجرناه، ولا لهو لا قيد ولا نقرب النساء ولا رأس لا فسق كلا رقبناه، وصرنا كأموات لكفنا جسمنا بأكفاننا كل جليل لمولاه، لعل يرى ظل العباد وكفرهم فيرحمهم رب يردين رحماه، ينادوا له لبيك لبيك ذا العلا وسعديك كل الشرك عنك نفيناه، فلو كنت يا هذا تشاهد حالهم لأكاك ذاك الحال في حال مرآه، وجوههم غبر وشعث رؤوسهم فلا رأس إلا للإله كشفناه، لبثنا دروعا من خضوع لربنا وما كان من جمع المعاصي خلعناه، وذاك قليل في كثير ذنوبنا فيا طالما رب العباد عطيناه، إلى زمزم زمت ركاب مطينا ونحو الصفا عيسى الوفود فقتناه، نؤم مقاما للخليل معظما إليه استبحنا والركاب حبسناه، ونحن نبدي في صعود ومهبط كذا حال، وكم نجز عال علته وفودنا وتعلو به الأصوات حين علوناه، نحج لبيت حجه الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب وعدناه، دعانا إليه الله قبل بنائه فقلنا له لبيك داع أجبناه، أتيناك لبيناك جئناك ربنا إليك هربنا والأنام تركناه، ووجه تلبغي أنت من قلبك ابنة إذا ما حججنا أنت للحج رمناه فما البيت ما الأركان ما الحجر مخطفى وما زمزم أنت الذي فقدناه وأنت منانا أنت راية سؤلنا وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه إليك سبتنا الرحل نخترق الفلا فكم سد سد في سواد فرقناه فذلك ما زلنا نحاول سيرنا نهارا وليلا عيثنا ما أرحناه إلى أن بدا إحدى المعالم من منا وهب نسيم بالوصال نسقناه وفيه وهيم بابنا قد فتحناه ولا ذنب إلا قد غفرناه عنكم وما كان من عيب عليكم سترناه فهذا الذي منا بيوم قدومنا وأول ضيق للصدور شرحناه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله نكمل الكلام في الملاك باختصار نرجو أن ننهي يوم الخميس بإذن الله. في الليل بأبي حنيفة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.